إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مرحبا بكم الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع أوفر ما يكون وأرجح ما يكون وأحوج ما يكون العبد يوم القيامة إلى حسنات. ونستأنف هذا اللقاء بعد فترة من الانقطاع، لعلكم أو لعل البعض منكم قد تجمع فيها والبعض قد استفاد منها في المراجعة. ولابد للإنسان أن يبادر الأوقات، فكما ترون الجو فيه برودة وقد تأتي أمطار في أيام قادمة، ويمر بالإنسان العوارض الكثيرة والعوائق التي تعوقه عن الإحسان عموما وطلب العلم خصوصا. وأهل العلم يقولون ليس في كل ساعة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها قبل تعذر الإحسان. ليس في كل ساعة وأوان يستطيع أن يتيسر الإنسان أبواب الخير، فقد تأتي أبواب للخير وأنت غير قادر، وأنت مريض أو أنت فقير أو عاجز أو مشغول. فإذا تهيأت لك صنائع الإحسان وتيسرت لك أبواب الإحسان فبادر إليها قبل تعذر الإحسان، يعني قبل أن يأتيك يوم أو أيام ترى أبواب الخير مفتوحة أمامك لا تستطيع أن تلج فيها أو تمس حتى تمد يدك إليها، لأنك مشغول أو لأنك معاق أو لأنك مريض أو لكثرة أشغالك وأعمالك وغير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة هبوبا. إذا هبت رياحك فاغتنمها، رياح الشباب ورياح القوة والفتوة تهب أحيانا، لا تهب على طول، تهب أحيانا توقف أحيانا. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة هبوبة. العواصف تهب أحيانا، مش ليس في خلال 24 ساعة تهب العواصف والرياح. فإذا هبت رياح الشباب والفتوة والقوة والصحة فاغتنمها في أبواب الخير وفي الإحسان وفي العمل الصالح. وأجمل وأعظم الإحسان وأعظم ما يسعى إليه من الإحسان هو طلب العلم لله سبحانه وتعالى. خير ما عبد الله سبحانه وتعالى به العلم النافع، لأنه ميراث الأنبياء. بدون علم نافع، علم صحيح، الناس لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بغير العلم في أي مجال من المجالات، حتى في الذكر، هذا هو من العبادات المطلقة. فأعظم الإحسان الذي يتفضل الإنسان له ويسعى إليه هو أن يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على ذلك. وهذا الأمر العظيم الجليل هو أرفع شيء في الحياة وأعظم مهمة، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين. لذلك الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم من القسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فمن أخذ في هذا الدرب وأخلص فيه النية فقد أخذ لحظ واثق من ميراث الأنبياء. ثم نرجع إلى ما نحن فيه، وعلمت أن هذا الدرس هو يوم كتاب التوحيد يوم السبت إن شاء الله الأربعاء في الطحاوية، سيكون في المسجد الجديد الذي اسمه مسجد الصحابة. ينبغي للإخوة الذين سيحضرون الأربعاء يحاول أن يتعرفوا على مكان المسجد من اليوم بدلا من أن يضع الوقت في البحث. فالسبت سيكون هنا في كتاب التوحيد، والأربعاء إن شاء الله كما علمتم في المسجد الجديد مسجد الصحابة، هو قريب من هنا. إذا خرجت من هذا الباب الخلفي ومشيت جهة اليسار في نصف الطريق تقريبا تجد المسجد على اليمين. تكلمنا في كتاب التوحيد، وتكلم الشارع، تكلم المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد رحمه الله تعالى على أهمية التوحيد وعلى وجود التوحيد وعلى مكان التوحيد وعلى فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم عقد في الباب السادس بابا في تفسير التوحيد، في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأعقب هذا الباب في عدة أبواب، بعضها يتكلم في بيان الشرك الأكبر والأصغر. ثم عرض المؤلف على بعض أنواع الشرك التي ابتلي بها العديد من الناس، الشرك بالأنبياء، الشرك بالأولياء، الشرك بالملائكة، وأتى بأنواع من الشركيات، الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدعاء ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف لبعض الأبواب في أعمال القلوب، تكلم عن الخوف والصبر والرجاء، وأعقب ذلك بالكلام على النية وما يتعلق بها لأن النية أمر خطير. فتكلم على أبواب من الرياء والعمل بالدنيا، العمل لما يبدأ سبحانه وتعالى. ثم تكلم بعد ذلك على شرك الطاعة، وعقد له فصلين أو بابين. ثم دخل في شرك الألفاظ، ثم تكلم على شرك الألفاظ. وذكرنا في الدرس أو بالدروس الأخيرة بعض أنواع الشرك في الألفاظ التي هي منتشرة بين كثير من الناس من أقوامنا، كالحلف بغير الله، وكقول الشخص أو الرجل المرأة لولا الله وفلان، أو لولا الله وأنت، أو لولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص، أو لولا كلب فلان لأتانا اللصوص ونحو ذلك. وأيضا تكلم على باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ومما ذكره أيضا نسبة النعم لغير الله، نسبة النعم لغير الله، وتسوية غير الله لله في المشيئة أو الفعل، وقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان. كل هذه تكلمنا عليها بالتفصيل بأدلتها وما يتعلق بها. واليوم لا يزال كلام الماتن رحمه الله تعالى حول الشرك في الألفاظ، وسيعقد اليوم أو معنى اليوم باب، وأيضا في الأسبوع القادم أيضا سيأتينا أبواب في هذا الموضوع نظرا لأهميته وخطورته في الناس. اهتم به المؤلف رحمه الله تعالى فعقد له عدة أبواب باب من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. وسيذكر أيضا أبواب أخرى في أخنع الأسماء وأغضل الأسماء وأسوأ الأسماء وغير ذلك. يعني لا يزال كلام المؤلف رحمه الله تعالى معقودا في بيان الشرك في الألفاظ وخطورته. واليوم معنا باب أيضا من أبواب الخطيرة والمهمة، باب من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. ونحن في نفيس الحاجة لمعرفة ما يتعلق بهذا الباب وفقه هذا الباب، نظرا لأن البعض من قومنا تجدهم يتكلمون بسب الدهر. تجد واحد يكتب على العربية أو السيارة: غدار يا زمن مثلا، غدار يا زمن. والبعض يسب الأيام والليالي ويسب الزمان ويقول يا خيبة الدهر أو يا خيبة الزمان، أو هذا دهر خوان أو دهر غدار أو دهر ظلوم وخؤون ونحو ذلك. هذا وجه. وألفاظ أخرى كثيرة الناس يعيبون بها الدهر ويعيبون بها الزمان ويعيبون بها الأيام والليالي. والأيام والليالي والزمن والدهر إنما هي مسخرة بتسخير الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسها شيئا، بل هي مدبرة، بل هي مدبرة وهي محل للحوادث، وهي محل لما يقضيه الله سبحانه وتعالى. الدهر مخلوق، كما أنك مخلوق، الدهر مخلوق، والزمان مخلوق، والأيام والليالي مخلوقة، والسنون مخلوقة، فكيف ينسب إليها الفعل وكيف تسب؟ إذا سبها الإنسان فإن سبها لا يخلو من أمرين: سب الدهر الشخص الذي يسب الدهر ويدور بين أمرين. الأمر الأول الشرك، والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر. لماذا؟ إذا اعتقد أن هذا الدهر الذي يسبه يفعل هو فاعل ويفعل ويصرف الأمور ويتحكم فيها ويأتي بالخير والشر، فقد أشرك بذلك الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه اعتقد أن هذا الدهر يتصرف أو يخلق أو يعطي فلان أو يمنع فلان، فهو بهذا وقع في الشرك الأكبر، لأنه اعتقد أن هناك فاعلا وخالقا ومدبرا مع الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقد أن الخالق والفاعل والله سبحانه وتعالى ويسب الدهر لأنه وقع فيه هذه الحوادث والمكروه، فهذا محرم. وبعض أهل العلم يقول شرك ويسكت، يقول شرك ويسكت، ولعله يقول شرك ويسكت يعني على اعتبار أن هذا من الشرك الأصغر. على كل حال، سب الدهر الشخص الذي يسب الدهر يدور بين هذين الأمرين: إما أنه واقع بالشرك الأكبر باعتقاد أن الدهر فاعل مع الله، الزمان الأيام والأيام والليالي تفعل، وأن هناك مدبرا لهذا الكون ومصرفا له غير الله، فهذا مشرك الشرك الأكبر. وإما يعتقد أن الله جل وعلا هو المدبر وهو المتصرف ويسوق الأيام والليالي والدهر والزمان لأنها يقع فيها هذا المكروه الذي يظنه هو مكروه، فهذا أيضا من الأمور المحرمة. لكن قد يقع من بعض الناس وصف الأيام والليالي بما حصل فيها، كان يقول إنسان والله النهاردة هذا يوم بارد شديد البرودة، أو هذه الأيام أيام صيف قيم حر شديد الحرارة، حصل لنا فيها كذا وكذا، فهذا لا بأس به إذا كان على سبيل الإخبار، إذا كان على سبيل الإخبار أن هذا اليوم وقع فيه الحر أو وقع فيه البرد أو وقع فيه عذاب، كما قال تعالى في أيام النحسات، في أيام النحسات، وقال لوط عليه السلام هذا يوم عظيم، إخبار منه بما حصل ووقع في هذا اليوم من الشدة، فهذا لا يدخل في سب الدهر، هذا لا يدخل في سب الدهر إذا قاله الإنسان على سبيل الخبر لما وقع، لما وقع أو لما هو واقع فيه. أما الذي فيه الإشكال وفيه النهي والتحريم والشرك كما نذكر الآن، هو أن يشتم الإنسان الأيام والليالي والزمان والدهر ويذكر هذا الذم والعيب على سبيل التنقص والذم. أما كون الشخص يذكر هذا على سبيل إخبار بما وقع فيه هو أو وقع فيه غيره، فهذا لا بأس به لأنه قد جاء في الكتاب العزيز. نقرأ الآن الباب ثم نستعين بالله في شرحه وبيانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا الذي ذكرناه في المقدمة لابد لك أن تستحضره عند شرحنا للباب. هناك بعض الأمور المهمة في الحقيقة تحتاج منك إلى تنبه في القواعد، نحن سندخل في بعض المسائل اللغوية وبعض القواعد تتعلق بالأسماء والصفات في تقرير بعض المسائل، في تقرير بعض المسائل، فآمل أن تكون على يقظة. قول: باب من سب الدهر فقد آذى الله. أول مسألة، مسألة السب، السب والشتم والتنقص واللعن. الشريعة جاءت عموما بالمنع منها، لا يكون المؤمن لعانا ولا شتاما ولا فاحشا ولا متفحشا. هذه مسألة مهمة في بداية الكلام، عود لسانك على ترك السب والشتم. يعني حتى قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى سب آلهة المشركين ترك لما كان سيؤدي إلى سد الله سبحانه وتعالى عدوا من المشركين. فهذه المسألة الأولى نبه عليها ابن أبي جمرة وهو من أحد شراح البخاري، قال بأن هذا الحديث الذي سنذكره الآن فيه تنبيه بالأعلى على الأدنى، فهنا النهي عن سب الدعوة ويدخل فيه النهي عن كل سب، يدخل فيه النهي عن السب عموما. إذا المسلم يعود نفسه على أن يمسك لسانه عن السباب والشتم والفحش واللعنة والتفحش، فإذا فعل ذلك وعول نفسه على ذلك فمن السهل جدا أن يمتنع عن سب الأيام والليالي والساعات والدهر والزمان. إذا هذه المسألة الأولى، والمؤلف سيعقد فصلا بعد ذلك أو بابا في النهي عن سب الريح، سيأتينا بعد عدة أبواب باب في النهي عن سب الريح. إذن ليس المقصود هنا فقط النهي عن سب الدهر، بل النهي عن سب من لا يستحق السب عموما، سواء كان سب الريح، سب البهائم والحيوانات، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. حديث صحيح رواه ابو داود: لا تسب الديك فانه يوقظ للصلاة. واحد يسب الديك لانه مثلا نايم بينفجر بساعة الديك، يعني مثلا بدا يصيح فهو عاوز يكمل نومه فيلعن الديك ويسب الديك كانه اقلقه وازعجه من نومه، فجاء النهي عن سبه. وجاء ايضا في ابي داود في سنن داود النهي عن سب الريح: لا تسب الريح. وسنتكلم على هذا في باب مستقل. ويدخل في هذا سب الدواب عموما، واحد عنده حمار او حصان او ابل او سياره او عجله او سكنه ونحو ذلك، يعني لا تطاوعه فيسبها ويلعنها، فيسبها ويلعنها. هل هي محل للسب؟ ليست محلا للسب، ليست محلا للسب، ولا تستحق السب. مش عاجبك لا تطوعه، خلاص تخلص منها، تخلص منها وبيعها واشتري غيرها، ولا تركب دابة ملعونة تسبها كل شوية تبتدي. إذن هذه المسألة الأولى، باب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر منافي لكمال التوحيد الواجب، منافي لكمال التوحيد ومنقص لتوحيد العبد، على التفصيل الذي ذكرناه عن السب، فإنه منقص في الدين ومنقص في العقل، منقص في العقل، لأن هذا الإنسان ما يعقل، يسب أشياء لا تستحق السب، تسب الزمان والزمان عمل لك، تسب الأيام والساعات، هذا منقص في العقل، تسب الليالي والليالي إنما هي خزائن، خزائن الأعمال، خزائن الأعمال كما قال الشاعر عتاب ابن ورقاء الشيباني في أبيات جميلة أذكرها وأصححها لأن في بعض النسخ في شروحات الكتاب فيها أخطاء. يقول عتاب بن ورقاء: إن الليالي للأنام مناهل، الليالي إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر بينها الأعمار. تطوى وتنشر بينها الأعمار. إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر بينها الأعمار. فقصارهن مع الهموم طويلة. فقصارهن مع الهموم طويلة. وطوالهن مع السرور قصار. وطوالهن مع السرور قصار. العتاب بن أصقاء الشيباني يقول: إن الليالي للأنام مناهل. والمناهل جمع منهل، ما يأخذ منه الإنسان وما ينهل منه. موجودة في كثير من الشروحات مهولة مهولة، وصوابها مناهل. تقريبا معظم شروحات كتاب التوحيد في هذه اللفظة مهولة، وهي ليس لها معنى في هذا المكان، وإنما الذي في دواوين الأدب مناهل. إن الليالي للأنام مناهل، تنهل منها، تنهل منها الخير والأعمال الصالحة. وهذه الأيام تطوى وتنشر بينها الأعمار. ثم يضع ميزانا جميلا من أجل سقط هذه الأبيات، يقول: فقصارهن مع الهموم طويلة. قد يكون الليل قصير، لكن الإنسان مهموم ويحمل هما وهموما وأعباء وحزين، فيشعر أن هذا الليل القصير ليلا طويلا، مع أنه ليل طويل قصير الناس لا تكاد تستريح فيه أو تنام فيه مثل بعض ليالي الصيف. فقصارهن مع الهموم طويلا، وطوالهن مع السرور قصار. هناك ليالي طويلة مثل أيام مثل ليالي الشتاء، ليل طويل. هذا الليل الطويل قد يكون قصيرا إذا كان الإنسان في سرور وحبور، ويسمر أو يسهر مع من يحبه ومن يرتاح له، فيقول: الوقت قد مضى، ما حسناش الليلة كيف مضى. إذا الليالي والأيام بحسب ما يقع فيها وبحسب ما تودعه أنت فيها من الخير أو العلم أو العمل أو السرور أو الحبور، والعكس والعكس. لذلك جاء في كانت العرب تسب الدهر، تسب الدهر وتسب السنين والأيام والليالي، وتسند إليها الأعمال المذمومة، فتقول: أصابتنا قوارع الدهر، أصابتنا قوارع الدهر ونوازل الدهر، لما يصيبهم ما يكرهون. وهذا المعنى أخذه عدد من الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام، ينسبون للدهر الأعمال القبيحة والأفعال القبيحة. من ذلك ما يقوله ابن المعتز: يا دهر ويحك، يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا، أنت والد سوء تأكل الولد. يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا. سبحان الله، والدهر الذي يبكي ويحيي ويميت أم الله سبحانه وتعالى وهو القهار. فهذا يسند الإماتة والإهلاك الذي حصل لولدي للدهر، يقول: يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد. هذا من نسبة الدهر التي نتكلم عنها. مثال آخر يقوله المتنبي الذي يدعى لأبي الطيب، يقول: قبحا لوجهك يا زمان، قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل قبيل قبح برقعه قبحا لوجهك يا زمانه، فإنه وجه له في كل قبح برقعه، يعني كأنه يعيد ويتنقص الزمان أنه متغير ومتلون ويلبس البرقع في كل شر. وهذا أيضا سب للدهر، سب للزمان بدون فائدة. يقول أبو علي الثقفي يعتب على هؤلاء، يعتب على هؤلاء، يقول: يا عاتب الدهر إذا نابه، يا من يعتب على الدهر، يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره. هذه كلمة أخرى أيضا سيئة، يعني يصف الدهر بالغدر، يصف الدهر بالغدر، كما قلنا بعض الناس يكتب على المحل أو على العربية غدار يا زمن. فيقول أبو علي الثقفي: يا عاتب الدهر إذا نابه، يعني إذا أصابه شيء، لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر. يعني الكلام هذا الرجل فيه حق وفي باطل. الدهر مأمور له آمر، وينتهي الدهر إلى أمره، وينتهي الدهر إلى أمره. كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره. يعني الكافر يوصف الله في رزقه وفي صحته وفي ماله حتى يأتي يوم القيامة يلقى الله سبحانه وتعالى ليس له حسنة يكف عليها، فيؤخذ بكفره وقد عجلت له حسناته في الدنيا لله حكمة بالغة. كم كافر أمواله جمة، يعني أمواله كثيرة، إنسان كافر أو فاسق أو جاهل، تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. مؤمن ليس له درهم، فقير لكنه يزداد في الإيمان، يزداد في الإيمان، لأن ليست الأموال هي المقياس التي يقاس بها التقي من غير التقي، الصالح من غير الصالح. ولو كانت كذلك ما أعطاها الكافر، وما سقى الكافر منها جرعة الماء، لكن الدنيا تعطى لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي ولا يقتصر لدينه إلا من أحب سبحانه وتعالى. فهذا يلوم هؤلاء ويلوم من يعاتب الدهر. يقول الأعشى، هو البيت الأخير، الأعشى والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، الأعشى هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. يقول: أأن رأت، أأن رأت رجلا أعشى، أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون، ريب المنون الموت والهلاك والحياة، ودهر مفند خبل، يصف الدهر بالجنون. أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل، يصف الدهر بالجنون، يصف الدهر بالجنون. إذا هذه المسألة تتكلم عليها مسألة شائعة في القديم وفي الحديث، في القديم وفي الحديث، ولو أحببنا أن نأتي بأمثلة لكثرة من الأمثلة. وأنت عندما تتحرك بعد سماعك لهذا الدرس وتفهمه ستجد من هذا الكثير، إذا سمعت كلام الناس ورأيته مكتوبا. سب الدهر، سب الأيام والليالي والزمان واتهام الدهر بالغدر والخيانة والخبل والهمول نحو ذلك. لذلك كان من المهم من أجل ذلك عقد المؤلف هذا الباب الخطير، باب من سب الدهر فقد آذى الله، فقد آذى الله. ما معنى آذى الله؟ هل يصلح أن ننزل الأذية لله سبحانه وتعالى؟ هذا الجواب نعم، هذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأثبت الأذية لله ولرسوله، لكنها القواعد المهمة التي لابد أن تعرفها أن هناك فرقا بين الأذية والضرر، أن هناك فرقا بين الأذية والضرر. فإن العباد لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، وكما جاء في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، حديث القدسي المشهور. إذن العباد لا يستطيعون أبدا أن يضروا الله سبحانه وتعالى مهما اجتمعوا، لكن الأذية حاصلة. وأهل العلم يقولون الأذية لما خف أثره وضرر، لما خف أثره من الشر والمكروه، لما خف أثره من الشر والمكروه. وهذا التعريف ذكره الخطابي وأقره ابن تيمية، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأذى يقع لما خف أثره وضعف أثره من الشر والمكروه. وبعض أهل العلم كما ذكر الحافظ في الفتح يذكر أن الأذية تقع على ما أثر وما لم يؤثر، ما كان له أثر أو لم يكن له أثر. لكن على كل حال في حق الله سبحانه وتعالى فإنه لن يستطيع أحد أن يضر الله سبحانه وتعالى، لكن الإيذاء يقع بأي شيء؟ إيذاء الله سبحانه وتعالى يقع بالشرك، الشرك أو المكروه أو بالنسبة ما لا يليق به إليه سبحانه وتعالى، هذا كله يؤذي الله سبحانه وتعالى. وليس معنى يؤذي الله أنه يضره، لابد تفرق بين الأمرين، لابد لك أن تفرق بين الأمرين. شرب الخمر، عدم الغيرة عن المحارم، انتهاك الحرمات، المعاصي، كل هذه تؤذي الله سبحانه وتعالى لكنها لا تضره. كما قال تعالى في حق المؤمنين مع الكفار أو اليهود: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، يعني أذى باللسان، يعني لن ينتصروا عليكم ولن يبلغوا منكم ما يريدون، غاية ما سيصلون إليه الإذاء باللسان، السب والشتم، اللعن والتنقص ونحو ذلك، لن يضروكم إلا أذى. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. عرفنا السب وعرفنا الإذاء، نأتي لكلمة الدهر نقف عندها يسيرا. يتبادر لذهن الإنسان لطلب العلم الذي المبتدئ أن الدهر هو الزمان والأيام والليالي، وهذا شيء يعني بدهي، ولكن يعني من المفيد أن أذكر لكم أن أهل العلم وأهل اللغة وأصحاب المعاجم ذكروا أن للدهر معان أخرى، وأن من معانيه التي هي محل البحث الزمان، وبعضهم يقول الزمان الطويل، يعني بعض أهل العلم هذا مبحث الآن باللغة أذكرهم أجل فائدة معينة، بعض أهل العلم يفرق بين الزمان والدهر، يفرق بين الزمان والدهر، فيقول الزمان ما أطلق على الشهور من شهرين إلى تسعة أشهر، أما الدهر فهو ما أطلق على الزمان الطويل، ما يطلق على الزمان الطويل. وبعضهم يقول الأحقاب، وعدد من أهل العلم ذكر في الحقيقة تصرفات الدهر، يعني تصرفات الدهر، يعني بعض مشايخنا يقول بأن كلمة الدهر اسم جامد، اسم جامد غير مشتق، يعني إذا رجعت للفعل دهر هل لها معنى؟ فمقتضى كلام ما ذكرت أنه ليس لها معنى، وبناء عليه سنحتاج إلى هذا المثل الثانية، هل يصح أن نطلق على الله جل وعلا اسم الدهر أم لا؟ فأصحاب اللغة والمعاجم والقواميس في الحقيقة يذكرون أن للدهر معان غير ما ذكرت، فقد يطلق الدهر على الهمة، ويطلق على الإرادة، ويطلق على النازلة، ويطلق على النازلة، ويطلق على الغاية، ويطلق على الغلبة، وكل هذه لها أمثلة إذا ممكن أن تراجعها في تاج العروس الزبيدي لأنه توسع في هذا البحث، أو في لسان العرب، لكن تاج العروس يعني جمع ما كتب قبله في هذا العرب، خاصة ما كتبه الفيروز أبادي في القاموس المحيط وفي كتاب المطائر. فالمقصود أنهم ذكروا للدهر معان غير المعنى المتبادر إلى ذهنك اللي هو الزمان، وبناء على هذا قالوا جمع الدهر أدهر ودهور، يعني يجمع الدهر على أدهر ودهور، ويجمع على دهريد على غير قياس، على غير قياس يعني مسموع فقط لا يخاف عليه تعاليم كذكر ومذاكير على غير قياس. النسبة إلى الدهر، دهر عندما تنسب إليها شخص تقول هذا شخص دهري أو دهري، دهري أو دهري، وأنتم سمعتم كثيرا في الدروس خصوصا في الطحوية عن الدهرية أو الدهرية، كلاهما صحيح، لكن قالوا بأن التغيير الذي يحصل أو حصل في يعني دهري كانت أفصح من دهري بسبب النسبة، بسبب النسبة مثل ما تنسب إلى كلمة سهل تقول سهلي، فالنسبة تغير شكل الكلمة من الفتح الى الضم، سبلي ظهري دهري. والدهرية انتم تعرفون الدهرية هم الملاحدة، الدهري الشخص الملحد الذي لا يقول بوجود اله ويقول ببقاء الزمان وان الزمان والدهر والايام والليالي التي تحيي وتميت وتبيد وتفني الى غير ذلك، الدهرية. وهم يشبهون في هذا العصر ما يقال عنهم الطبائعية، ومن الممكن ان يعني تأخذ بجانب تقول يعني طائفة من العلمانية الملاحدة، لان العلمانية بالنسبة للعلم والحقيقة هم اصناف يعني الشيوعية والشيوعيون والاشتراكيون والماركسيون واللينيون، طوائف كله من الملاحدة وكل له شيء يتميز به عن غيره. وهذا ليس مجال الكلام في التفصيل، لكن الدهرية هم لهم شبه في الملاحدة الموجودين في عصرنا الذين نطلق عليهم ألفاظ مختلفة كالعلمانية وغيرها. لكن الدهريين ينسبون الإحياء والإماتة والإهلاك للدهر، أما هؤلاء فينسبونها للطبيعة، ينسبونها للطبيعة أو للصدفة، ينسبونها للطبيعة أو للصدفة، على خلاف. ليس هذا محل التفصيل فيه. إذا عرفت أن الدهري الشخص الدهري أو الدهري على الأفصح، والملحد الذي لا يعترف بالإله بل ينسب الوقائع للأيام والليالي والزمان. نعم. الضرار في الحلية نكتفي هذا قدر كتاب التوحيد ترجمة، لأن إذا كملنا الشرح الآن سيحصل في نوع من السرعة وقد يضيع عليكم كثير من الفوائد، فنأخذ هذا الوقت حلية طالب العلم، إن توقفنا في حلية من فترة وما بقي فيها إلا القليل، يعني بقي فيها في الفصل ونصف تقريبا. وحلية طالب العلم كما تعلمون مهمة لطالب العلم، يعني كما قال الإمام مالك: تعلموا العلم وتعلموا له الأدب. فنحن يعني أخذنا كل أسبوع فقرة من الأدب في طلب العلم، فإن ليست في الكثيرة، فنستأذنكم نحن إن شاء الله سنكمل الدرس في الأسبوع القادم، لأن في مباحث مهمة سنقف عندها. ونأخذ الآن من الحلية المؤلف، وقفنا عند قوله يتكلم عن المداراة والمداهنة، يعني يقول: نعوذ بالله من الخذلان، ثم يقول: المداراة للمداهنة، يعني عنوان المداراة للمداهنة. يقول في هذا العنوان: المداهنة خلق منحط، مداهنة خلق منحط. والآن يريد أن يفرق بين المداراة والمداهنة. ممكن كثير من الناس لا يعرف الفرق بين المداراة والمداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه مداهنة محرمة وممنوعة، لكن المداراة جاءت الشريعة بجوازها ومشروعيتها كما سنرى الآن الأدلة. فالمؤلف هنا يقول لك بأن طالب العلم والعالم وغير العالم قد يحتاج إلى المداراة أحيانا. ما هي المداراة؟ سنعرفها الآن. يقول: المداراة للمداهنة. يقول: المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، لا تخلط بين المداراة والمداهنة، فتحملك المداهنة إلى حضار، هكذا في نسختي، إلى حضار النفاق مجاهرة. ثم يقول: المداهنة هي التي تنس دينك، المداهنة هي التي تنس دينك. إذا الآن هذه الفائدة الآن من الحلية، حلية طالب العلم، نتكلم فيها عن الفرق بين المداراة والمداهنة، لأن هذا الأمر يحتاج إليه الشخص كثيرا في عمله، في تعامله، في سوقه. نعرف الآن الفرق بينهم. المداراة يقول ابن بطال تعريفها: خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول، ترك الإغلاظ لهم في القول. ابن حجر يقول: المداراة الدفع برفق، يدفع برفق، يدفع أهل الشر برفق، يدفع أصحاب العدوات برفق. المناوي في كتابه التعاريف يقول: المداراة الملاينة والملاطفة، الملاينة والملاطفة. حنبل يقول إنه سمع الإمام أحمد يقول: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق، الناس يحتاجون للتعامل معهم إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالسر. يعني الناس في التعامل معهم، في الكلام معهم، في البيع، في الشراء، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاجون إلى لين ورفق، لا يحتاجون إلى غلظة، لأن الغلظة تزيد من عداوتهم للآمر أو للناهي أو للناصح. فالإمام أحمد يقول: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، ونحن ما أحوجنا لهذا الخلق، الأمر بالمعروف بالمعروف برفق وبلا غلظة.
والنهي عن المنكر بغير منكر بغير منكر. كثير من الإخوة لا يميز هذا الأمر، يأمر بالمعروف عن المنكر لكن بإغلاظ وبشدة وبفظاظة. فقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام. الكشر هو التبسم. إنا لنكشر طبعا عكس ما هو معروف الآن عند الناس، وكشر في وجه آخر معناه أنه عبد. الكشر التبسم. إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتقليهم. ومشهور لتلعنهم، يعني يقولوا نحن بنبتسم في وجوه بعض الناس من أعدائنا أو ممن لا نحبهم وإن قلوبنا لتلعنهم. قال تعالى ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قريب. ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا رأك تدفع بالذي أحسن كأنه ولي حميم، أثرت عليه بهذا الدفع الحسن فصار كأنه ولي لك وصديق حميم لك. فيها إظهار الحسن، انتبه الآن، إظهار الحسن في مقابلة القبيح. إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن. يعني أنت بتعمله كده ليه؟ لكي تجلب مودته، لكي تجلب مودته. إذن في هذه الآية إظهار الأمر الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن عشان تجلب مودته وتجلب حسن المعاملة، بخلاف المداهنة نعرفها الآن عكس هذا. إذن المداراة فيها إظهار الحسن في مقابلة القبيح لإظهار الاستدعاء الحسن، بخلاف النفاق. فإن النفاق في إبطان الشر، يعني ممكن يقول لك لا ده ليه نفاق، إزاي واحد ما بحبوش أبتسم له أو أتبسط له، لعل هذا نفاق؟ لا، بخلاف النفاق. فإن النفاق في إبطان الشر، إبطان الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر. إذن في فرق الآن بين المداراة والنفاق. النفاق واحد مبطن للشر لكن مظهر للخير لكي يخرج لك الشر المضمر ويؤذيك. إذن الفرق الآن بين المداراة والنفاق. يستدلون في هذا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي أو استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، ألان له القول، جلس معه ولم يغلظ عليه في الكلام. فاستغربت أم عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألنت له القول مع أنك قلت فيه بئس أخو العشيرة؟ فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس استقاء شره، والعياذ بالله. احد يقول لك خلاص فلان دي بس بعيد عني وخلاص اسجله وعاوزه، قل له وعاوزه بس خليه بعيد وخلاص عني، هذا شر الناس. ان شر الناس نازلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. قال النووي معلقا على هذا الحديث فيه مداراة من يلتقى فحشه في مدارات من يلتقى فحشه. إنسان نحن نحبوش ولا تريد أن هي تصطدم به في الكلام أو في المعاملة أو في البيع والشراء، لم يمدح النبي، انتبه يعني، لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بفرق بأن هو ألان له الكلام ازيك فلان عامل ايه عاوز حاجة طيب لكان لي طلبات او حاجة، لكنه لم يمدحه، لم يمدح الشرير او لم يمدح الانسان الفاحش، لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، وانما تألفه بشيء من الدنيا، معالين الكلام، معالين الكلام. اذا هذا هو هذا هذه المداراة. اما المداهنة فقال في تعريفها في لسان العرب المداهنة المصانعة واللين، وقيل اظهار خلاف، اظهار خلاف ما يضمر. قال المناوي في التعريف أن ترى منكرا تقدر على دفعه فلم تدفعه حفظا لجانب مرتكبه أو لقلة مبالاة بالدين. ترى منكر وأنت قادر على دفع هذا المنكر فتترك هذا المنكر وأنت قادر على دفعه، إما لقلة المبالاة أو لأنك عامل حساب لمكانة الشخص الذي أتى المنكر. ابن حبان يقول في تعريف المداهنة متى ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة، فهذا هو المداهنة. إذا متى ما تخلق الإنسان بخلق، هذا الخلق فيه بعض ما كره الله منه فهذا هو المداهنة. ابن حبان رحمه الله تعالى يقول في كتابه روضة العقلاء كلاما جميلا، يقول من التمس رضا جميعا رضا جميع الناس، التمس ما لا يدرك، يعني انت مستحيل ترضى جميع الناس، ولكن العاقل يقصد رضا من لا يجد من معاشرته بدا. يعني هناك اناس انت لا تستطيع ان تفارقهم، معك في الشغل، معك في البيت، جيران لك، معك في السكن، معك في العمل، لا تجد بدلا من معاشرتهم، لازم كلا تعاشرهم. طب كيف تعاشرهم وفيهم اهل ايذاء وفيهم اهل قبح او فحش او نحو ذلك؟ يقول وان دفعه الوقت الى استحسان اشياء من العادات كان يستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن إثما، فإن ذلك من المداراة. ثم يذكر حكمة جميلة يقول وما أكثر من دارا فلم يسلم، فكيف توجد السلامة مع من لا يداري؟ كانت كثير استعملوا المداراة ومع ذلك لم يسلموا، ومع ذلك لم يسلموا من أعدائهم، فكيف يسلم من لم يداري؟ لذلك يقول الخطابي في أبيات من الشعر ذكرها صاحب كتاب الآداب الشرعية ما دمت حيا ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى عما قليل نديما للندامات، يعني فيندم، يعني الذي يواجه الناس دائما في كل ما يكرهونه سوف يندم بكثرة الأعداء وكثرة المؤذين وكثرة المعتدين، كما قال زهير ابن أبي سلمى: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويغطم بنيسيم. ويقول أحدهم واسمه هلال بن العلاء: لما عفوت ولم أحقد على أحد، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عنه بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه، وأظهر البشرى عن السرور للإنسان أبغضه، كأنه قد خشي قلبي محبات. ثم يذكر يقول: ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل العداوات. إذن هذا الفرق الآن بين المجاراة المشروعة والمباحة والمداهنة. يقول ابن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج. يعني إنسان الذي يبتلى بصديق له أو زوجة مثلا سيئة أو جار ملاصق وملازم لا يعاشره بالمعروف، هذا ليس بحكيم، لابد أن يعاشره بالمعروف حتى يجعل الله جل وعلا له منه مخرجا وفرجا. لماذا؟ لأنه إذا نصب له العداوة وهو ملاصق أو جار أو زوجة أو شريك فإنه سيكون طيلة الدهر معه في عداوة، طيلة الدهر معه في عداوة، وسيستغرق عمره ووقته في العداوة. فيقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج. هذا كله كلام ابن حبان موجود في كتابه روضة العقلاء. مشهور عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطع، شعرة بينه وبين الناس من قطع، فسألوه: كيف هذه الشعرة ما تنقطع وهي شعرة؟ لو واحد شدها خلاص. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتها وإن خلوها مددتها. يعني شدوها حسب سبوها شدة، وقف على ذلك. وأخيرا يقول ابن حبان: ومن لم يداري صديق السوء كما يداري صديق الصدق فليس بحازن. ولقد أحسن القائل: تجنب صديق السوء واصرم حباله وإن لم تجد عنه محيصا فداريه، واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الوداد ما لم تماره. وهذه من الآداب الجميلة، أنه إذا كان لك صديق وفي لا تكثر من ممارسته ومجادلته في كل شيء. إذا كان لك صديق طيب وتستشير وتحبه لا تكثر دائما من الجدال، فإن هذا الجدال يزرع الشقاق إذا كثر بين الأصدقاء وبين الأخلاء. هذا هو الآن هذا الفرق بين المداراة والمداهنة و أتفي بهذا القدر والحمد لله بالعالمين. وعرفنا يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون في مسجد الصحابة بإذن الله سبحانه وتعالى بشهر التحوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.